الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن هموم المسلم كبيرة، فعنده هموم تتعلق بشخصه، فهو يحتاج إلى عون الله تبارك وتعالى له، يحتاج إلى هداية الله، يحتاج إلى السداد، يحتاج إلى أن يعصمه الله تبارك وتعالى من الذنوب، وأن يعصمه من الغفلة، وأن يعصمه من جميع أنواع الخطأ، ويحتاج كذلك إلى رعاية الله تبارك وتعالى لأسرته، لأولاده، لأقاربه، وربما يكون لديه مرض أو أمراض، وعند أسرته مرض أو أمراض. إما من الأمراض المعنوية أو من الأمراض الجسدية. كذلك فإن المسلم له جيران وله بيئة يعيش فيها وله زملاء وله أصدقاء، فهو كذلك حريص على هؤلاء الأصدقاء والزملاء والجيران وعلى هذه البيئة، يريد رعاية الله جل وعلا لهؤلاء جميعا، فهو يحمل أيضا هما في هذا الباب، ويحمل هما في موضوع شعبه وبلده، يريد لشعبه الخير ويريد له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ويريد أن تختفي المنكرات، ويريد أن يعم العمل بالمعروف، ويريد أن ينتشر الدعاة إلى الله جل وعلا، ويريد كذلك أن يكثر عدد العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. يريد من الناس أن يعرفوا المرجعية التي بها يعرفون ما يريده الله تبارك وتعالى منهم، ويعرفون كيف يتجنبون سبل الشيطان، ويلتحقون بصراط الله الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يريد لشعبه الفوز في الدارين، بل لا يكتفي بهذا، وإنما يريد ذلك لشعوب العالم الإسلامي، لأن شعوب العالم الإسلامي كلها أمته، لأن المسلمين جميعا إخوانه، إنما المؤمنون إخوة، فهو يحب لهم جميعا ما يحب لنفسه، وكما يحمل هم نفسه وهم أسرته وهم بلده وقومه، فإنه يحمل هم أمته كذلك، فإن له أعداء سواء على المستوى المحلي أم على المستوى العالمي، له أعداء من المنافقين ومن الفسقة ومن شياطين الإنس والجن ومن الكفرة، له أعداء ولقومه أعداء ولأمته أعداء، والمسلم لا يعادي إلا على أساس الموقف من الإسلام، لا يعادي من أجل دنيا ولا من أجل غرض رخيص ولا من أجل حطام من الدنيا، وإنما يعادي لله، يحب في الله ويبغض في الله، فله أيضا أعداء ويشكلون هما كبيرا ويأخذون مساحة واسعة في تفكيره. كذلك فإن أعدى الأعداء عنده هو الشيطان، الشيطان هو العدو التاريخي، هو العدو الأبدي منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هموم كثيرة في ذهن المسلم، ثم إن المسلم كذلك يريد أن يكون مستقبله دخول الجنة، فهو حريص على ذلك كل الحرص، لأنه يعلم أنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولو أنه عاش في الدنيا في أي وضع، المهم أن تكون نهايته الجنة، ولو عاش في الدنيا في أحسن حال وكانت خاتمته ومآله ألا يدخل الجنة، فهي الخسارة الأبدية. لذلك فإن موضوع دخول الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى عنه يعتبر أهم شيء لديه، أهم من كل ما مضى، وإن كانت تتداخل الأمور بعضها مع بعض، ولا يمكن أن ينفرد رضوان الله ودخوله الجنة عن الهموم التي ضربنا لها أمثلة، فالترابط كائن وحاصل. ماذا يصنع المسلم؟ إنه يستعين بالله تبارك وتعالى، يعبد الله ويستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. وإن من الاستعانة أيها المسلمون الدعاء، ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة، ولكن كم ستظل تدعو تريد أن تفرد كل موضوع بدعاء، يحتاج هذا منك إلى استقصاء، ويحتاج منك إلى زمن ووقت، ويحتاج منك إلى جهد. لقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، بمعنى أن يأتيك بعبارة قصيرة ولكنها تشمل معاني كثيرة. ولكن هنالك ما هو أقرب من هذا، هنالك تيسير، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، أنه ييسر لهم أمرهم، أنه يكفيهم ما أهمهم، أنه سبحانه وتعالى بكلام قصير يسير يكفيك كل ما أهمك، ويغفر لك ذنبك. تصوروا لو أن إنسانا بكلمات يسيرات تقضى له جميع أعماله، يصبح في الصباح فيتكلم بهؤلاء الكلمات، فإذا بأعماله كلها تقضى له، ولا يحتاج إلى أن يركز عليها موضوعا موضوعا، ولا يحتاج إلى أن يكلف من يتابعها، ولا يحتاج إلى جهات لكي تتابع جهات أعماله، فالجميع مكفول، كل شيء مكفول له. هل يمكن أن يتصور إنسان أن ذلك يحدث؟ إنه لا يحدث في عالم الماديات وفي عالم الأسباب المنبتة عن الصلة بالله تبارك وتعالى، لكن هذا يحدث إذا التزمت التزاما معينا في دين الله جل وعلا، فإن هذا كله يحدث لك. روى الإمام الترمذي والإمام أحمد والإمام الحاكم وغيرهم، والحديث حسن كما قال الترمذي وغيره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. روى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما شئت. فقال له أبي بن كعب الربع، قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فالنصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثان. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أبي بن كعب رضي الله عنه كان له ورد يومي في الدعاء، وعبر عن الدعاء بالصلاة، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. كان لأبي بن كعب ورد في الدعاء يومي، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر من الصلاة عليه، فأراد أن يسأله كيف لو زاد في صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يذكر له الربع، أي الربع من ورده، النصف، الثلثان، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، بمعنى أجعل وردي في الدعاء كله، أجعله للصلاة عليك خالصا دون أن أخلطه بغيره، يعني دون أن يضيف مع الصلاة شيئا. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو فعل ذلك فإنه سيكفى همه. نحن ضربنا أمثلة للهموم التي تدور في ذهن المسلم، ويريد من الله تبارك وتعالى أن يكفيه عبئها. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو جعل المسلم ورده اليومية في الدعاء، لو جعله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سيكفيه همه، بمعنى أنه سيقضي له كل حاجاته، لن تحتاج إلى أن تدعو في القضايا الشخصية، في قضايا الأسرة، في قضايا الأهل، في قضايا المجتمع، في قضايا الأمة، في مواجهة الأعداء، لن تحتاج إلى دعاء في هذه الجوانب كلها. إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام سيقضي الله تبارك وتعالى لك كل حاجاتك، وسوف يكفيك كل همك. وليس هذا فحسب، وإنما أيضا سوف يغفر لك ذنبك. لا شك أننا نذنب ليلا ونهارا، ذنوبنا تتجدد وهمومنا تتجدد، ولكنها مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقضي الله تبارك وتعالى الحاجات ويغفر الذنوب، فينال الإنسان إذن سعادة الدنيا، لأن همومه كلها قد كفاه الله أمرها، ولأن ذنوبه قد غفرها الله. فإذا عاش في الدنيا عاش مقضي الحاجات، وإذا مات مغفورا له، فكان من أهل الجنة. هكذا تصنع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسيلة عظمى عند المسلم، يكفيه منها إذا استكثر منها وجعلها وردا يوميا له، يكفيه أن الله يكفي همه ويغفر ذنبه. وحتى إذا لم يستكثر فإنها وسيلة أساس لأمور كثيرة. لا بد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتك. يرى الإمام الشافعي وغيره أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجب في الصلاة، فلا بد أن تصلي عليه إذا أردت أن تكون صلاتك عند الله تبارك وتعالى صلاة مرضية. في القنوت يشرع أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في الدعاء سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو فقال عجل هذا، ثم بين أنه لا بد في الدعاء من الحمد والثناء على الله أولا، ولا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يستجاب الدعاء. صلاة الجنازة يتقدم فيها الأحياء لكي يشفعوا للميت. هنالك أربع تكبيرات، وفي تكبيرة منها لا بد من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنها وسيلة أيضا للشفاعة للموتى. عند كل أذان يشرع أن تقول كما يقول المؤذن، وأن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في ختام الأذان، وأن تسأل الله له الوسيلة، أي للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلت ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن من فعل ذلك حلت له شفاعتي، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لك يوم القيامة. كم سنتكلم على فضائل الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا صليت عليه مرة صلى الله عليك بها 10 مرات. لماذا كل هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم شخص يجب أن يكون في ذهنك، يجب أن يكون حضوره أعظم حضور لأي بشر. لا يجوز أن يحضر الاهتمام بشخصك في ذهنك أعظم من حضور النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن يكون الاهتمام في ذهنك بأولادك أو بزوجتك أو بوالديك أو بأقاربك أو بمالك أو بوظيفتك أو بالناس. لا يجوز أن يكون حضور هؤلاء أو حضور أي منهم في ذهنك أعظم من حضور النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يكون حضور الزعماء ولا الأئمة ولا العلماء أعظم من حضور النبي عليه الصلاة والسلام في ذهنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، هو الواسطة الذي نقل لنا الهدى من الله، فلا بد أن نهتم بشأنه، ولا بد أن يكون حضوره في أذهاننا مستمرا. ومما يعين على هذا الحضور أن نصلي ونسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا بد من هذا الحضور، وليس حضورا عاديا، إنه حضور تعظيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. التعزير بمعنى التعظيم، إنك لا بد أن تعظمه لأنه إمامك، لأنه الذي نقل لك كل خير. فأنت عندما تصلي عليه معناه أنك تدعو الله جل وعلا له. ولماذا جاء هذا التعظيم في صيغة الدعاء والصلاة؟ لماذا؟ حتى لا يتمادى الناس في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حد التأليف، لأن طبيعة البشر المبالغة، وقد بالغ أتباع الأنبياء السابقين في بعض الأنبياء إلى حد تأليههم، كما حدث من النصارى عندما أله عيسى. بل إن البشر بطبيعتهم قد يؤلهون الزعماء، فمن أجل ألا يكون تعظيمنا متجاوزا للحد جعل الله تعظيمنا لمحمد عليه الصلاة والسلام في صورة الصلاة والسلام عليه، بمعنى أننا ندعو له، يعني أنه محتاج إلى أن يستجيب الله له الدعاء الذي ندعوه نحن له. النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى الله، فلذلك نحن ندعو الله له في صورة الصلاة والسلام عليه. فهو تعظيم، ولكنه في ذات الوقت لا يتجاوز معه الحد، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. إذن فعلينا أن نستثمر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نجعل أورادنا مملوءة بالصلاة والسلام عليه حتى نكفى همومنا ما أكثر همومنا، ولا سيما في هذا الزمان، وحتى تغفر ذنوبنا، لا نحتاج إلى قائمة من الهموم نسجلها وندعو فيها واحدا واحدا، ولا نحتاج إلى قائمة نفرد فيها الذنوب لكي نستغفر منها واحدا واحدا، وإنما نستكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. وفي الختام يقول ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة.